الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أعد لمن اتقى من عباده جنات النعيم، وتوعد من تقى وعصى دركات الجحيم، وجعل موعدنا وإياهم وإياكم يوما سماه ربي بالعقيم. وأصلي وأسلم على ذاك الرسول الكريم ذو الخلق العظيم، روحي وأبي وأمي له الفدا، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من القاتل ومن المقتول ولماذا وكيف قتل ومن المستفيد وراء هذا كله؟ بداية القصة كانت عندما تجاهلنا قول ربنا جل جلاله:
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة.
وهل هناك أغلى من الجنة حتى يحرمنا ذاك الشيطان الخسيس منها؟ قال صلى الله عليه وسلم: روحي له الفدا. قال صنفان من أهل النار لم أرهما ما أدركهما بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي ذاك الزمان الذي يرى فيه هذه الأشكال حين قال منهن نساء كاسيات عاريات. لاحظي أخيتي الغالية، ما قال نساء عاريات عاريات، فهي كاسية، هي تلبس، لكن حينما تنظر إليها ترسم لك تفاصيل وتقاسيم جسدها، فذاك جزء مكشوف من هنا وفتحات من هنا، فصدرها قد بان نصفه وظهرها قد ظهر نصفه، وهناك فتحات إلى الركب وفتحات إلى أنصاف الأفخاذ، فهذه هي الكاسية العارية. ما هو جزاؤها يا رسول الله؟ قل لنا بأبي أنت وأمي. قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. من قال لك أخي؟ من أقنعك؟ من ضحك علي وعليك يوم أن قال أنهن كاسيات عاريات عند الرجال؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من صفاتهم أنها إذا لبست ممكن تشوف ساقها وترى فخذها وتعلم لون صدرها وتقاسيم جسدها بذاك الضيق وذاك البنطال الذي كأنها عارية فيه، قد قسم أجزاءها تقسيما وفصلها تفصيلا. كانت القصة يوم أن حدثني أحد رجال الهيئة الثقات، أحسبه والله حسيب، في منطقة جدة، قال: قبضنا على شاب وفتاة كما هو الحال في كل يوم، ولما كانت القصة تلك التي شابت لها رؤوسنا وتفتتت لها أكبادنا وتفطرت لها قلوبنا، لما نظرنا فيما معها في حقيبتها ووجدنا قصاصة تلك الورقة التي أخرجتها ثم بكت بكاء مريرا، تساءلنا ما هي تلك القصاصة وما الذي أجرى تلك الدموع وما الذي أسال تلك العبرات، فإذ بها تكون الفاجعة الكبرى التي لا تقاومها الجبال الراسيات. والله أمر هزنا، لو سمعته الأرض والسماوات لتزلزلت مما سمعت. هذه الفتاة بدأت تقول قصتها وتحكي معاناتها، أنها لما كانت تجلس مع هذا الشاب أول ما تعرفت عليه جاءت تريد أن تسكن معه في بيته، فلما كان الخبر كذلك أمرها بأمر والله لو أمر بها الحجر لما قوي عليه، أمرها وقد كان معها رضيع لها، أمرها أن تتخلص منه وقال: لن تسكني معي في بيت أهلي، ومعك هذا الرضيع لو صاح لو صرخ لو على صوته لسمعوا أهلي هذا الخبر وهذا الصوت، فلا بد لك أن تتخلصي منه. كيف أتخلص منه وهذا خرج مني ومن روحي قطعة مني؟ فلما أصر عليها، وانظروا إلى هوانها عنده، لا تساوي شيئا، يريد أن ينزعها من قلبها، يريد أن ينزع روحها من جسدها، ففي نهاية المطاف انظر كيف قسى القلب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، إلا ذاك القلب الذي كيف قوى وكيف قدر وكيف هانت عليه مشاعره يوم أخذت بالرضيع وهي معه في سيارته، ثم أتت عند المخازن الكبرى في جدة وألقت بذاك الرضيع وهي تخطو الخطى وتلتفت إليه، كيف طوعها قلبها تتركه عند تلك الأبواب الحديدية وسياط الشمس تنزل عليه كأنها صواعق من السماء، وقد ترك هناك. ترك لمن؟ ترك لمن؟ من سيطعمه؟ من سيسقيه؟ تركته ولت وأعطته ظهرها وذهبت وسارت يصرخ تارة ويخبو تارة، يعلو صوته ويخطر، يتلمض بشفتيه، يتلبط برجليه، لا يراه إلا الله جل جلاله.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.
ولما مرت الساعات تلو الساعات ومر يوم بأكمله على ذاك الرضيع وتقعقعت روحه وعلى بصره وشخص بصره، فجاء رجال ذاك المصنع فوجدوا ذاك الرضيع يتلبط وكل ذرة فيه تحكي وتقول من هي أمه، حتى كانت هذه النهاية بتلك الحال. والله جل جلاله يقول وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، اشتكوا للأحجار ستبكي، اشتكوا للجبال ستبكي، ولكني أقول لهذه إن كانت فوق الأرض فاسمعيني، ماذا تقول لربها حين يأتي رضيعها؟ يقول ربي إنها رمت راضيا بالخلاء بدون ماء ولا غذاء، رب انتقم لي إنها، رب انتقم لي إنها رمتني رضيا بلا غذاء. ماذا تقول إذا نزفت الجبال نسفا وإذا سجرت البحار؟ ماذا تقول إذا حشرنا جميعا كالفراش المبثوث؟ ماذا تقول إذا جمع الشمس والقمر؟ ماذا تقول إذا قيل أين المطر ونودي باسمها يا فلانة هلمي للعرض على ربك فأتت هناك معها سائق وشهيد؟ وإذ بذاك الطفل الرضيع شهيد يأتي به الله جل جلاله على رؤوس الخلائق فيشكو رب العالمين فيقول يا جبار يا منتقم أنت رأيت، اللهم انتقم لي منها، ماذا عساها أن تقول؟ وبأي عين تنظر إلى ربها؟ وبأي قدم تقف بين يديه؟ وبأي لسان تعتذر إليه وقد أضلها الشيطان الرجيم؟
ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان
هل سيقوم خليلها وعشيقها ويدافع عنها يوم القيامة؟ هل سيقول يا ربي أنا السبب؟ أم سيكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا؟ أم ستقول هي ربي أرن الذين أضلانا من الإنس والجن اجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين؟ أم تتعظ الندم وتقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا؟ هذا المشهد وهذا الجرم والله ما كان في يوم وليلة، ولكن سبقه وسبق قتل الطفل أيوم أن قتلت الحياة ومات في أعماقها وفي داخلها تلك المشاعر من الحياة، هناك يوم أن قتل فحدث بعده ولا حرج. والله ما كانت البداية في يوم ولا ليلة، بل والله سبقها تلك العباءات الناعمة وتلك المخصرة ولبس اللثام وكحل العينين والتكسر في الأسواق، ثم أخذت الرقم وما درت وما علمت أن النهاية ستكون في قتل الحياة، أن يقتل كل شيء في هذا الوجود. إي وربي أن يقتل كل شيء في هذا الوجود. رسائل غرام أين هي يوم أن مات الرضيع؟ أين تلك الليالي الحمراء يوم أن فاضت روح الرضيع؟ أين تلك الأمسيات وأين تلك الضحكات؟ الأمر هناك عند رب الأرض والسماوات، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. هنا صح لنا المقام أن ننقذ بقايا الحياة في هذه الأمة. ويقول لي أحد الإخوة في قصة مكانها في الرياض هنا وزمانها في هذا الزمان. عجوز أتت إلى أحد دور الرعاية لا تكاد تحملها قدماها، كلمت الإخوة فجاء هذا معها لينظر ما حالها، لا تكاد تثبت ودمعاتها تسبق عباراتها. ثم ذهبت تخطو الخطى وكلمت السائق أن ينزل ذاك الرضيع، فنزل ذاك السائق بذاك الرضيع فقالت خذوا هذا. يقول فنظرت في وجهه فوالله ما رأيت منظرا كهذا، تألمت لا، بكيت لا، تمنيت أني مت ولم أقف على هذا. رأيت وجها مشوها قد زالت من جلده قطع والدماء هناك بارزة والطفل يبكي من الألم. فقالت هذا ليس ولدنا، بل كنت في بيتي فخرجت أنظر إلى الخادمة وهي ترمي أكياس النفايات، فجلست أرقبها عند الباب، فما أن رفعت ذلك الكيس وأرادت أن تضعه في برميل النفايات إلا وشهقت وصرخت وسقط منها ذاك الكيس، وصرخت بأعلى صوتها وخرت وجثت على ركبها. قالت فلبست عباءتي وخرجت عندها فنظرت، فإذ بنا نسمع صوتا لا يكاد يسمع، فلما رأيت هذا الرضيع قد ألقي في القمامة وفرت القطط من حوله وقد عاتت في وجهه وهو لا يكاد لها حراكا ولا يملك عن نفسه دفاعا. من الذي ألقاه؟ لا نعلم، لكن يعلمه الله وسوف يحاسبه الله. اذهب يا هذا، يا من ألقيت هذا الرضيع، واذهب وامشي في حياتك، فوالله إن لك موعدا لن تخلف.
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا.
فقبل أن يكون هذا القتل وقبل أن يكون هذا الجرم لا بد لنا من وقفة نراجع فيها أنفسنا، فكل الفتيات اللاتي أجرمن هذه الجرائم والله ما كنا في يوم يفكرن أنهن يقتلن قطة، ولكن خطوات الشيطان قد استزلتهم خطوة بعد خطوة وسيلقون ربهم جل وعلا، وكلنا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تعالي وانظري ماذا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن قال الحياء خير كله، يعني قلة الحياء شر كلها. تعالي وانظري ما هو ذاك الخير الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. خذيها من كتاب الله، خذيها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا والله لن أدخل ولن تدخلوا الجنة حتى تقرأوا كتاب الله وتفهمونه. يقول ربي جل جلاله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يعني ما دخلوها بالسهولة، يعني والله ما حصلوها بالمجان، ما طغوا وأفسدوا وعصوا ثم قيل لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ما دام أن الله جل جلاله قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ثم ضرب لنا هذا المثال، فوالله لن يغير وعده ولن يخلف قوله سبحانه. تعالي ننظر من هم الذين يقصدهم رب العالمين بالذين خلوا من قبله، هل هن الممثلات أم المغنيات أم العاهرات أم الكاسيات العاريات؟ تعالي ننظر في كتاب الله من هن هؤلاء، وكأنك تنظرين بالصوت والصورة حدثا ذكره ربي جل جلاله حين قال عن ذاك الرجل الذي خرج من مصر فارا بدينه، قد التصق بطنه بظهره وقد قطع شسع نعله وهو يمشي هناك، فتعالي واسمعي إلى كلام ربي جل جلاله. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، رأى نساء ورجال يسقون أغنامهم هناك من ذاك البئر، فلم يلفت انتباه هذا المنظر، ووجد من دونهم امرأتين. نظر إذ امرأتين، ما خطب هؤلاء وما خطب هاتين، ما خطب هاتين. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، ما خطب هؤلاء. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما، قالتا لا. لا، ما معنى لا؟ قالتا لا، قالتا لا نسقي. كيف لا تسقيان وقد خرجتما بالأغنام؟ إذن لما خرجتما؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يقولن مستحيل أن نخالط هؤلاء الرجال حتى ولو جاعت ولو عطشت أغنامنا. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، إذا ذهب الرجال سقينا وإلا فلا. أي نفوس كهذه النفوس؟ وأبونا شيخ كبير، يعني لا تظن لو كان عندنا أحد سيخرج بالأغنام ليسقيها ما خرجنا، وإننا والله خرجنا على مضض. فسقى لهما، لما انتهى القوم من قلة الشهامة والمروءة أغلقوا البئر وردموها. جاء موسى لما رأى هذا الحياء من هاتين الفتاتين علم أن الله عز وجل يحب الحياء، فزحزح تلك الصخرة التي لا يزحزحها إلا عشرة من الرجال الأشداء كما قال ابن كثير، فزحزح موسى الصخرة وسقى لهما، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ثم رفع يده إلى السماء، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما وقف ينتظر منهن عبارات الشكر والثناء لأن نفسه عزيزة، ما سقاهن إلا لأنه يحب الحياء. ثم فجأة يصف الله جل جلاله المشهد، فجأة فجاءته إحداهما، فجاءته إحداهما تمشي. ماذا وصف الله عز وجل؟ هل وصف طول قامتها، أم وصف جمال شعرها، أم لون عينيها، أم طول رموشها؟ لا والله، لأن من أهل النار كثير منهن بهذه الصفات. قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. كيف تمشي على استحياء؟ ما قال الله عز وجل تمشي بحياء، بل قال تمشي على استحياء. يقول من أهل التفسير من يقول أي كأن الحياء لها مطية وفوق المطية هودج، وهي في ذاك الهودج تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. قالت، إيش قالت؟ ما قالت جزاك الله خير والله أنت ما قصرت ولا شفنا في حياتنا مثلك أنت، وصراحة ما تعرفنا على الاسم الكريم لو سمحت. لا، هذه نفوس عزيزة ذكرها ربها جل جلاله. قالت، قالت إن أبي يدعوك، حتى لا يسألها ويقولها إيش يبغى فيني وماذا يريد أبيك ويطول النقاش، ليجزيك. ماذا يجزيني؟ ما تركت له فرصة يسأل، ليجزيك أجر ما سقيت لنا. انتهت الرسالة في أوجز عبارة، لا مقدمات ولا مؤخرات. ثم مشت أمامه تتكسر، لا، يقول أهل التفسير مشت خلف موسى عليه السلام وفي يدها أحجار، تقذف بالحجر يمين ثم يذهب يمين، وتقذف بالحجر يسار ثم يذهب يسار. إذن هذه ترمي أحجار، إيش التعقيد هذا؟ معقدة؟ يا ليتنا معقدين. هذه ذكرها ربها وأثنى عليها حتى لا يخرج صوتها، ثم أول ما وصلت البيت قالت يا أبت استأجر. ما عاد نبغى نطلع كل شوي عند الرجال، شوف النفوس العزيزة. طيب ما سألت نفسك أخي وأنت تقرأين الآية، لماذا قال الله عز وجل فجاءته إحداهما؟ ليش ما جاءت التنتين؟ القضية ما هي قضية تمشي، الأمر الأول كان يحتاج تنتين تذودان الأغنام، لكن القضية الثانية رسالة تحتاجها واحدة فقط، فما طلعت الثانية. فمتى نفهم القرآن؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله، يقول إذا ذكر الله عز وجل أحدا في القرآن وهو يثني عليه فاعلم أن الله يحبه، فلأجل هذا خلد ذكرها في الأولين والآخرين. طيب قد تقول قائلة أنت قلت لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحياء لا يأتي إلا بخير، فأين الخير لأتى لتلك الفتاة؟ نظر رب العالمين جل جلاله إلى هذه الأرض بطولها وعرضها فيها مليارات الرجال، فلم يختر لتلك الغالية أن يكون شريكا لها إلا رجل هو جل جلاله يحبه. اختار لها رجل يقول عنه ربي جل جلاله وألقيت عليك محبة مني، يقول عنه الله عز وجل لزوجها، تخيلي، ولتصنع على عيني، الله يقول عن زوجها وأنا اخترتك، اختاره لنفسه جل جلاله، واصطناتك لنفسي، تخيلي زوجها، يقول عنه الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. هل رأيت هذا الخير؟ هذا في الدنيا، فكيف في الآخرة تكون هي مع موسى في الجنان؟ فأي قصر سيجعله الله عز وجل لموسى وقد ذكره أنه يحبه؟ فهل فهمنا الدرس؟ ليست هي وحدها، بل ذكر ربي جل جلاله امرأة يا رجال وامرأة يا نساء، ذكرها ربي في غير ما موضع في كتابه جل جلاله، ثم خص لها صورة طويلة باسمها. تعالي وانظري، إذا ذكر الله عز وجل مريم ماذا يقول عنها؟ والله حينما يذكرها في صورة مريم أو في أي صورة أو في أي موضع يقول ربي جل جلاله عن أعظم شيء عند مريم، لما قال سبحانه وضرب الله مثلا للذين آمنوا للرجال وللنساء امرأة فرعون، ذكر بعدها ومريم، الله يا جماعة ينطق باسمها بنفسه جل جلاله، ومريم ابنة عمران، ما لها يا ربي مريم ابنة عمران، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها لاحظي أول قضية عندها إحصان الفرج، ما قال حفظت فرجها، وقد أثنى على الحافظين فروجهم والحافظات، لكن لما جاء عند مريم قال ليست القضية حفظ بل إحصان، ما قال أحصننا، قال هي أحصنت فرجها. قضية حياة، دخل عليها ملأ من نور، خلقه ربه جل جلاله من نور، كانت عزبة، كانت ليس لها زوج، وكانت في مكان خالي وفي مكان بعيد لا تراه الأعين، فجاءها ذاك على صورة بشر وهو ملك من نور. أول ما أتى إليها ما استغلت الفرصة كالرخيصات وتعرفت، لا، هو الذي دخل عليها مباشرة أول كلمة:
إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا.
ما هو هذا الشرف وأي حياء وأي عفة عندها؟ لأجل هذا اتخذت من دونهم حجابا، لأجل هذا لما جاء الخبر أنه سيمس شرفك بكلام، وإلا الله عز وجل لن يحاسبك، وإلا الله عز وجل يعلم أنك ما زنيت. لما حملت بعيسى بن مريم، لما حملت فيه انظري إلى مشاعرها، يحكي لك الله جل جلاله ما الذي دار في خلجها وما الذي دار في خاطرها. وصال وجل قالت وعبرت ونطقت مشاعرها:
يا ليتني يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
ضجت السماء باسم مريم، من الذي قال هذا الكلام؟ قاله ربنا: وإذ قالت الملائكة وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.
ما قال اصطفاك على مليون امرأة، قال اصطفاك على نساء العالمين. فكيف بمن تأتي في الكلية وقد قتل الحياء في أعماقها، ثم تخرج صورة صاحبها ولا تخرج الجوال وتقعد تعاكس صاحبها أمام الفتيات، فعرضها عندها أهون عليها من حذائها الذي وضعته في قدمها. فهل علمت ما قدر الحياء عند الله؟ جلست أسماء بنت عميس يوم من الأيام تخاطب فاطمة وتكلمها وتحادثها عن أحداث حصلت عليهم في الحبشة، وأنهم ذهبوا إلى النجاشي وزرناه وأقبلنا في الحبشة وكان معنا في الطريق كذا وكذا. ثم فجأة إذ بفاطمة سارحة الذهن شارد البال، فقالت لها أسماء: يا فاطمة ما لي أحادثك ولا تردين علي، ما لي أحادثك ولا تردين علي. فانتبهت إليها فاطمة وردت إليها قائلة: عذرا يا أسماء، عذرا يا أسماء، ولكني كنت أفكر. بما تفكرين؟ بما تفكرين؟ ما الذي دار في هذا البال؟ ما الذي أشغلك عني؟ هل تريدين أن تعرفين ما الذي أشغل ذاك العقل؟ قبل أن أقول لك، سأقول لك كلاما قاله الحبيب عليه الصلاة والسلام عن ذاك العقل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. وذكر من هؤلاء الأربع صاحبة هذا العقل فاطمة رضي الله عنها. الله زكى عقلها وقال أنه كامل. فتعالوا ننظر إلى هذا العقل الذي كمله ربه بما يفكر. قالت: عذرا يا أسماء ولكني كنت أفكر. بما تفكرين؟ قالت: كنت أفكر في نفسي غدا إذا أنا مات. من ذكر الموت عندها حتى تفكر الموت؟ قالت: ولكني أفكر في نفسي غدا إذا أنا مت. هل فكرت في ظلمة القبر؟ لا. هل في ظلمة القبر؟ لا، مع أنها أهوال العظام، ولكن ذلك العقل فكر فيما هو أعظم. قالت: والله إني لأستحي غدا إذا أنا مت أن يطرح فوقي ثوب على النعش وأخرج عند الرجال في وضح النهار. سبحان الله.
هنا انتصف الشريط.
سبحان الله، ما هذا التعقيد؟ خمس أثواب يا فاطمة رضي الله عنك وأرضاك، ثم فوقها ثوب سادس، ما الذي سيبين منك؟ قدم؟ لا. وجه؟ لا. ظفر؟ لا. إذن لماذا ومن ماذا تستحين؟ تستحين وأنت ميتة. والناس يبكون وأنت بنت الحبيب عليه الصلاة والسلام، وعند رجال وصفهم ربي جل جلاله بأنهم أتقياء أنقياء، فتستحين من ماذا؟ لست في سوق ولست متبرجة ولا كاشفة، ما هذا العقل؟ قالت والله إني لأستحي غدا أن يطرح فوقي ثوب على النعش فأخرج عند الرجال في وضح النهار. ثم تقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ناشدتك الله إن أنا مت ألا تدفنني إلا بالليل، وما ذاك يا فاطمة؟ قالت: أتريد أن أخرج عند الرجال في وضح النهار؟ ما هذا؟ هل هي معقدة؟ يا ليتنا معقدين، يا ليتنا معقدين. لله درها تستحي وهي ميتة، فما بال الأحياء لا يستحون؟ لأجل هذا أين الخير الذي جاء به الحياء لفاطمة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام مما صح عنه أنه نزل ملك، وقيل أن هذا الملك لم ينزل في الدنيا أبدا، لم ينزل على الأرض أبدا، نزل هذا الملك وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جل جلاله أرسلني وقال قل لمحمد، يقول لفاطمة: بشروها أني كتبتها هي سيدة نساء أهل الجنة، أني كتبتها هي سيدة نساء أهل الجنة. عقل سما فوق السماء، لم ينسها الموت الحياء، فكان من رب الجزاء ملكة ولكن في الجنان.
عقل سما فوق السماء، لم ينسها الموت الحياء،
عقل سما فوق السماء، لم ينسها الموت الحياة،
فكان من رب الجزاء فازت ولكن بالجنان،
فازت ولكن بالجنان.
ولأجل هذا قال ابن القيم عليه رحمة الله: كلام يكتب بماء الذهب. قال: وهذا حياء النفوس الشريفة التي وكأن لصاحبها نفسان، يستحي بواحدة من الأخرى. طيب، هل الحياء هو الخجل؟ أكثر الناس فهم القضية خطأ وظنت أن الحياء هو الخجل، وبين الحياء والخجل ما بين السماء والأرض، ما بين الثرى والثريا. الخجل هو مرض نفسي حين ترى الإنسان في داخلها أنها أقل وأحقر وأنها أضعف من تلك الخطوة، فلا تخطوها فتقول أخجل وخجلان. لكن الحياء على النقيض وعلى الضد من هذا، بل إن الحياء أن ترى هي في نفسها تلك الحيية أنها أعظم في نفسها وأكبر قدرا من هذه الخطوة أو هذا اللباس، فما تخطوها ولا تلبس ذاك اللباس. فقد روى الحاكم على شرط البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها تقول، وسأترك المجال لتسمعي كلماتها بنفسها وهي تقول: دفن محمد صلى الله عليه وسلم في بيتي، فكنت أدخل وأستغفر الله له وأصلي عليه، ثم دفن أبي، أبوها الصديق رضي الله عنه، قالت: فكنت أدخل وأصلي عليهما وأستغفر الله لهما، فلا والله، اسمعي إلى العظماء حين يقسمون، فلا والله ما دخلته قط بعد أن دفن عمر إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر وهو تحت الأرض. إيش هذا التحقيق؟ تستحين من واحد تحت الأرض ميت؟ يا جماعة لا تلوموهم، هؤلاء مثل الذين خلوا من قبلهم، هؤلاء أهل الجنة، وأخلاق الجنة لا تروق لكثير من الناس، هكذا كانت أخلاقهن، فما هي أخلاقك؟ لأجل هذا اسألوا محمد عليه الصلاة والسلام وقولوا له: من أحب الناس إليك في هذه الدنيا؟ سيقول عائشة: تستاهل ربي، تستاهل، تستحي من الأموات، فما بال ماذا نستحي من الأحياء؟ هذا مثل الذين خلوا من قبلكم، فهل أنتن مثلهن أم مثل المغنيات والمطربات؟ يحشر المرء مع من أحب، لأجل هذا جاء في البخاري من حديث ابن عباس أنه وقف يوما ولك أن تستشعري وتنظري وتسمعي إلى خبر يسلب الألباب، حين قال ابن عباس لعطاء بن رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال عطاء: أين هي؟ قال: تلك المرأة. من هي تلك؟ وكم رصيدها؟ وكم فستان عندها؟ وكم أغاني تحفظها؟ وكم صديق عندها؟ هذه المرأة كانت إذا خرجت من بيتها لحاجة فجأة وبدون سابق إنذار ولا إعذار، كأن صواعقا تضربها من السماء وتخر على وجهها في الأرض وتتلبط بجسدها وتتحرك هناك حتى يعفر التراب كفها وجنبيها، ثم فجأة تقوم. فذهبت بعد أن قبرت تجر الخطى إلى النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، جرت الخطى وذهبت، وكان ابن عباس في المجلس يقول: فرأيتها قد جاءت، أول ما وقع بصرها على النبي عليه الصلاة والسلام نطقت وبثت كل ما في داخلها، قالت: يا رسول الله، يا رسول الله، إني أصرع، يعني أنا أنثى وعندي مشاعر، وما أخرج من بيتي إلا وأصعق في الأرض، يا رسول الله، إني أصرع، فادع الله لي أن يشفيني. نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى انكسارها وضعف حيلتها فقال: نعم، إن شئت رفعت يدي الآن وسألت الله جل جلاله بعظمته وقدرته فشفاك وأذهب عنك البأس، وإن شئت صبرت وأضمن لك الجنة، الجنة التي قدمت من أجلها الأرواح، الجنة التي قطعت من أجلها الأشلاء. قالت: بل الجنة يا رسول الله، ولكن ما الذي ساوى الجنة في عقلها حتى قاطعت الجنة ونعيمها وقصورها وجنانها وأنهارها؟ ما ذاك الأمر الذي قالت ولكن؟ ولكن يا رسول الله بشر، ما هو ذاك الشر؟ هل قالت: يا رسول الله بشرط أن تقول لأحد أصحابك يحتسب ويتزوجني؟ لا. هل يا رسول الله إذا جاءتكم الغنائم تعطيني قلادة الذهب؟ لا. نفوس عظيمة تمشي على الأرض والأرواح تحوم حول العرش، قالت: يا رسول الله أصبر ولي الجنة، ولكني إذا صرعت وتلبطت على الأرض ينكشف من جسدي شيء وينكشف من وجهي شيء، يا رسول الله ادعو الله لي أن لا أتكشف، لو أسقط 80 سنة كل يوم أصبر، لكن لا أتحمل أن يرى أحد من جسدي شيء. سبحان الله، هل ظهر شيء بمقصودها؟ هل هي التي فتحت عن ساقيها؟ هل هي التي أظهرت يديها؟ لا والله، هي في ذاك الوقت قد غابت عن وعيها، لكن نفسها ما تحملت، نفسها تحملت المرض وتحملت عدم الزواج وتحملت كل شقاء في هذه الدنيا، ولم تتحمل أن يكشف منها شيء فيظهر عند الرجال. صرعت ولكن حياؤها مثل الدماء بعروقها، وفي الجنان قصورها هناك في أعلى الجنان.
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا.
فأي نفوس تلك النفوس؟ هناك من تقول: ولكن هذا في زمن الصحابة. فإليك أخي قصة حصلت قبل أيام وأسابيع، امرأة دخلت المستشفى جراء ألم في قدمها، فعملت لها الفحوصات بعد أن أدخلت المستشفى، ثم قالوا أنها هناك تم التحاليل، إذا ظهرت في الصباح أمامها خياران: إما أن يعمل لها عملية في ساقها، وإما أن تعالج بالأدوية، فعلى حسب التحاليل سيكون القرار. فيقولن بناتها اللاتي رافقن معها أنها قامت وتوضأت تلك الليلة ثم قالت: اللهم يا ربي إن كنت علمت أن الرجال سيكشفون عن ساقي وأنها ستكون عملية وسينظر الناس إلى ما لا يحل لهم وإلى شيء من جسدي، اللهم يا ربي فاقبضني إليك ولا تجعل أحدا ينظر إلى ما حرم، اللهم يا ربي فاقبضني إليك ولا تجعل أحدا ينظر من مكان لا يحل له، اللهم يا ربي فاقبضني إليك ولا تأذن لعين أن تقع على شيء من جسدي. فلما كان الصباح واستيقظن البنات وحركن أمهن وهددنها، فلا والله ما ردت عليهن، وقد استجاب الله جل جلاله دعاءها، فقد قدرت العملية ووقعت الأوراق، وقد صعدت تلك الروح إلى ربي جل جلاله.
قامت لتدعو ربها ترجو عجالة حتفها، إلا حيائي إليها،
فاللهم اجعلها واكتبها في عليين، اللهم يا رب اجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة. فهكذا الحياء يفعل بالناس، فما بال الأحياء لا يستحون. ويقول لي أحد الأخوة في الحج أنه وسط الزحام في طواف الوداع وكان الناس يموجون في بعض، تعثرت فتاة فسقطت على الأرض، وبينما كان الناس كالموج الجارف كادوا أن يطؤونها، فمد أحد الرجال يده ليمسك بها، فوالله سحبت يدها منه وكأن في يده النار. فأي حياء ذاك الحياء، ترى الموت ثم تسحب يدها، فأي نفوس تلك النفوس؟ فلله درهن. تقول لي أختي أنه في دور النساء اللاتي لا يعرف من هو أبوهن ومن أمهن، جاءت إحدى المدرسات الرفيقات المشفقات فنصحت إحدى البنات وذكرتها بالله جل جلاله وذكرتها بالحياء وبالأخلاق، فقالت لها البنت تلك التي لا تعرف من أبوها ولا أمها، قالت لها بالحرف الواحد: يا أستاذة أنا جاية في الدنيا هذه غلط، كيف تبغاني أصير صح؟ أنا أصلا وجودي في الدنيا هذه جيت بالغلط، فكيف تبغيني أصير صح؟ تقول: فلا والله ما استطعت أن أرد عليها ولا كلمة، وحمدت الله جل جلاله. فقتلت نفوس ودمرت بيوت يوم أن مات الحياة، كم من بيوت دمرت، كم من قلوب قطعت، كم من نفوس أزهقت يوم أن ضاع الحياة.
كم من بيوت دمرت يوم الحياة في نفسها،
ينظر الآن في لباس المناسبات، من تحشمت واتبعت سبيل المؤمنين تقذف بأنها معقدة، فسوف نعلم هناك إذا أزلفت الجنات وجيء بجهنم من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يحكي واقعنا، قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، أي القماش، تعس عبد الخميلة. سماهم عبيد لأنها ممكن أن تترك عبادة أو تطوف صلاة أو تؤخر زكاة، لكن مستحيل أنها تفرط في أزياء أعجبتها ولو كانت تغلب الله. فعبادة في تلك الموضة، تأتيها الآيات التي تزلزل الجبال الراسيات ثم لا تحرك فيها ساكن، ثم تأتي الموضة أو يأتي ذاك اللباس العاري تتمسك فيه وكأنه يحبه الله جل جلاله. لأجل هذا رأينا من العين ومن السحر ومن المس ما يصاب
تأتي هذه في المستشفى إذ بالتحاليل تخرج بأنه ورم في صدرها وإلا ورم في رأسها. والله كانت في مناسبة ومن بعد ذيك المناسبة ما شافت خير، لما كانت الشياطين تعشعش في تلك الأماكن مع الأغاني والطرب والزمر ومصائد الشيطان هناك، والأعين تقذف من هنا وهناك، والشياطين تتحرك بما تريد، والملائكة قد أبعدت من هذه الأماكن. هناك نرى العجب ثم نندم ولا تحين مندم. قد تقول قائلة طيب إحنا عند النساء نلبس كذا عادي، يا جماعة لو ما كان فيه نصوص أصلا لعلمنا من الواقع أن هذه أصلا محرمة شرعا. متى بدأنا نشوف الإعجاب وبنات مع بنات وهذه تحب هذه وتغار عليها؟ يوم أن رأينا هذه فتحت صدرها والأخرى هناك خرجت بداية فخذها والثالثة هناك قد خصرت منها وضيقت ملابسها حتى وكأنها فصلت عليها، والآخرة هناك بالبنطال قد بانت تقاسيم عورتها، وهنا رأينا الإعجاب ورأينا الإجرام بين النساء والسحاب. فهل هي محرمة شرعا أو لا؟ تقول عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها نساء من بني تميم وكان عليهن ثياب الرقاق قالت لهن إن كنتن مؤمنات. إذا كان كل آية تقول الذين آمنوا تبغونها تصير لكم إن كنتن مؤمنات فانزعن هذا، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به. كلام قوي من بيت النبوة، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به. والله يقول
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
يعرفن بإيش؟ بتكسرهن؟ لا، يعرفن بحجابهن، من رفعت عباءتها على رأسها ولبست قفازاتها وشراباتها. هناك يقول ربي أنها فعلت فعلا يعرف الفساق أنها ليست صاحبة غزل ولا معاكسات، يعرف الفساق أن هناك خطا أحمرا دونها فيجلها الكبير والصغير والفاسق والفاجر والتقي والمؤمن، والكل يجلها. ذلك أدنى بلبسها هذا، ذلك أدنى أن يعرفن. يعرفن بإيش؟ بحيائها وحشمتها، يعرفن فلا يؤذين. فما تلقى أحد يتقرب لها ويرجمها زي تلك التي عبايتها على كتفها وخصرتها يتجرأ عليها كل أحد. فهناك نرى الفرق بين الخبيث والطيب. قل للذي بحياء الطهر عيرنا الشهد شهد ولو وصفوه بالمر، أما ترى البحر تطفو فوقه جيف وتستقر بأقصى قعره الدرر، وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يخسف إلا الشمس والقمر.
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.
وهذه فتاة كانت على طريق الخير، وعندما وفقها ربي جل جلاله لوظيفة في إحدى الأماكن تعرفت على صحبة خبيثة. بعدها بدأ التغيير، غيرت في أحوالها واختلفت أهدافها، انتكست حياتها، أصبح الحرام عندها حلالا، وأصبح الحياء والحشمة عندها تخلف ورجعية. حزن أهلها أشد الحزن وأصبحوا يناصحونها، تارة بالله يخوفونها وتارة بالماضي الحسن كانوا يذكرونها. لم تجد معها نصائحهم ولم تصلح معها محاولاتهم، بل زادتها إعراضا ونفورا، وقررت أن تقاطعهم ما دامت هي لا تعجبهم وهم لا يعجبونها. ومرت الأيام وهي على هذا الحال، عصيان للرحمن وآثام. وفي يوم من الأيام اتصل زوجها فجأة على أهلها ليخبرهم أن أختهم في المستشفى مريضة، فأسرع الأهل إليها ليطمئنون عليها. فمهما كان هي قطعة من قلوبهم، مهما كان هي أختهم. فقابلتهم بوجه عابس، ما زال الكبر يعشعش عليها، ما زالت تستكبر، ما زالت العزة تأخذها بالإثم. وزاد عليها المرض، وزاد عليها المرض وطال، حتى أصيبت أطراف أقدامها بالشلل، فما كان منها إلا الصخط والتجزع، حتى أصيبت نصف أقدامها وبدأ الشلل يغزوها من أسفل إلى أعلى، حتى أصيبت بشلل نصفي. هناك منعت حتى من خدمة نفسها، حتى في قضاء حاجتها، صار القيام من سريرها أثقل عليها من الجبل. أثبتت التحاليل أن لديها سرطان في الدم، ولديها سرطانات قد انتشرت في أجزائها. غيرت هذه السرطانات حالها، قضي على شعرها ورموشها وحواجبها التي طالما طردت من رحمة ربها بسببها، ها هي اختفت كأن لم تكن من قبل. هناك عرفت قدر ربها وأحست بذلها وضعفها، وأصبحت تصيح في أهلها: أريد أن أعود كما كنت، ولن أعصي ربي ما دمت. تقول: لا أريد الدنيا بأكملها ولا زينتها، ولا أريد بيتي الجديد، أريد فقط أن أعود كما كنت عزيزة ولربي مطيعة.
وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
جلست على هذه الحال طريحة الفراش، تتجرع القصص كل يوم مع هذه الآلام والأحزان على ما ضاع من عمرها في رضا الشيطان. والله رأيتها وما صعب علي حال مثل حالها، رأيتها طريحة تعجز حتى الأنفاس أن تدخل وتخرج، فكم كان خروج الروح منها مؤلما لمن يراها، فكيف بمن يحس به. وحزن أهلها وكانوا والله حولي ينظرون إليها، كنا نذكرها بلا إله إلا الله، نعلم أننا لا نستطيع أن نقدم لها شيء. يوم أن استسلم الطب ورفع يديه عنها وتخلى عنها، فليس لها هناك إلا ربها جل جلاله، فجلسنا نذكرها بلا إله إلا الله، ولا نعلم والله من أنها حية إلا والأنفاس تخرج وتصعد، إلى أن خرج آخر نفس وأنا والله على رأسها أراها وأنظر إليها. فضج الأهل بالبكاء، فذكرتهم بالله جل جلاله، عل الله جل جلاله أن يكون بهذا القدر وبهذا المرض قد كفر عنها سيئاتها، فهذا ما نرجوه من الله جل جلاله، وإلا لا نملك كشف الضر عنها ولا تحويلا. لكن أقول لكل من ما زالت في صحتها وقوتها: ماذا تنتظرين؟ هل تنتظرين مرض يطرحك في الفراش حتى تعرفي قدر ربك جل جلاله؟ هل تنتظري حفرة يكب عليك فيها التراب حتى تظلم الدنيا ثم توقظين على نداء الملكين ثم تذكرين رب العالمين رب ارجعون؟ ما لنا لا نتذكر الآن؟ أو كلما أعطانا الله نعمة نعصيه بها؟
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.
فقد صح الخبر عن سيد البشر عليه أفضل الصلاة والتسليم، قال: خير صفوف الرجال، هذا في المسجد، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء، اسمعي، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا يا رسول الله تكون المرأة في الأخير هناك وتكون الأخير عند رب العالمين؟ لماذا؟ حتى يبعد الرجال عن النساء بأكبر قدر ممكن. فإذا كان هذا القدر في المسجد، فماذا عن خارج المسجد في الأسواق حين تتبرج المتبرجات، وفي المستشفيات حينما تراها تكلم زميلها وكأنه زوجها أو أكثر من زوجها؟ هنا أخواتي الغاليات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر حديث صحيح، يعني إذا رأيت المرأة متبجحة، إذا رأيتيها متبدلة في لباسها وفي كلامها وتأخذ مع الرجال وتضحك وترفع صوتها هنا وهناك، فاعلم أنه قد رفع إيمانها بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع حياؤها. ويقول عليه الصلاة والسلام: بأبي وأمي روحي له الفدا. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبداء من الجفاء، والجفاء في النار. ويقول في الحديث الآخر في حديث أنس الصحيح: ما كان الحياء في شيء إلا زانة، وما كان الفحش في شيء إلا شانة، والحياء لا يأتي إلا بخير. فمتى ما رأيت الناس يتبدلون في ملابسهم ويفتحونها من هنا وهنا ويقل الحياء، فاعلموا أن ما فتنهم الشيطان، وهذه هي بداية الخسران. وإذا كان الناس كلهم أو أكثرهم يفعلون كذا، فربي يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأخيتي الغالية، هذه همسة في تلك الأذن، لا تجعلي هذا الخير إذا سمعتيه يقف عندك، فبلغيه إلى غيرك، عل الله عز وجل أن يكتب لك حسناتك وحسنات من يسمع هذه الكلمات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.